das eine Licht hinein. Einmal hinein, Al-Qawr bil-Jawaz. يحكم بكل الحكمين بالفعل في المجمع من غير مانع واما بناء على الامتنان فواضح انه لا يمكن القول بثبوتهما جميعا فتدخل المساله عندهم في باب التعارض وذلك لان المفروض على الامتناع أن المجمع واحد لأن تعدد الزماني لا يغير من واقع وحدته والشيء الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا هذا الحكم الواحد الذي لا يتحمل المجمع غيره هنا دليلان بحسب الفرق مثل صوت ولا تخصب كل منهما بلسانه يفيد أن ذاك الحكم الواحد الموجود في المجمع هو ما جاء فيه من حكم فيتكاذب الدليلان ويقع بينهما التعارض من هنا تجي أحكام التعارض ويرجح بقوة الدلالة أو قوة السند هما التساوي يتخير بينهما هذا هو المعروف لكن عرفت من المصنف في الأمر الثامن من الأمور التي قدمها أمام مسألة الاجتماع وفي الجملة أيضا في الأمر التاسع عرفت هناك خلاف هذا المعنى لأنه من جهة اعتبر في مورد مسألة الاجتماع أن يكون فيه مناط كل الحكم قال أنه بناء على الجواز لابد أن نقول بوجود الحكمين بالفعل ولا معنى للقول بوجود الحكمين بالفعل إلا إذا كان مناط كل منهما موجودا إذا لابد أن يكون في مجمع مسألة الاجتماع مناط كلا الحكمين هذا من جهة ومن جهة أخرى إن مثل خطابي صل ولا تخصب المنطبقين على هذا المجمع ليس بينهما من حيث ذاتهما وبما هما دليلان تكاذب وتنافي يمكن أن يصدر من مشرع واحد في خطاب واحد كلا هذين التكليفين فيقول في مجلس وخطاب واحد صلي ولا تقصر أي تنافي بينهما من حيث الدلالة إذن هما بما هما دليلان ليس بينهما تكاذب وتنافي في الدلالة ليكونا من المتعارضين فهما مثلا ليسا مثل صلي ولا تصلي أو مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق حيث يقع التنافي عليكم السلام في الأول من جهة الأمر والنهي بشيء واحد ويتنافى الآخران أكرم العلماء ولا تكرم الفساق الآن بينهما نسبة الأمام الواجب في مورد الاجتماع في العالم الفاسق الدليل الأول يقول أكرم بعموم العلماء للمورد الثاني يقول لا تكرم بعموم عنوان الفساق لهذا الموت. وفي المثالين في الصنفين المتعارضين بالتباين كالأولين وبالعموم الوجه الثانيين فيهما جميعا لا يصح ولا يصدر من متكلم واحد من مشرر واحد كلا الخطابين على ما هما عليه من الظاهر، يعني من ظاهر التكليف الوجوبي والتكليف التحريمي في الأولين على الموضوع الواحد، ومن ظاهر التكليف الوجوبي والتحريمي على الموضوعين العامين بما هما عامان وشاملان لموضوع الاجتماع في الآخرين في الذين بينهما عمومات. لا يمكن أن يصدر هذان الكلامان ويكونان صادرين بنحو إرادة الواقع الذي هو ظاهر من عمان، لا يمكن أن يصدران كلمة واحد على هذا الوجه. لذلك يكون بينهما تكاذب بين نفس الكلامين ككلامين ولفظين ودالين وبين لهما من دلالتين. ما نحن فيه من مثل صل ولا تخصب ليس من هذا القبيل، لا تنافي بينهما ولا تكاذب. يمكن لقائل واحد أن يقول صل ولا تخصب في مجلس وخطاب واحد، ولا يمكن أن يقول صل ولا تصل أو أكرم العلماء يعني كلهم حتى الفاسق، ولا تكرم الفساق يعني كلهم حتى العالم، بحيث يرجع في العالم الفاسق إلى مثل صلي ولا تصلي، أكرم ولا تكرم العالم الفاسق. بناء على هذا إذا قلنا بالامتناع لا يكون الحال في المجمع إلا من باب التزاحم. ماذا قلت إلى الآن؟ قلت اعتبر أولا أن يكون في مورد الاجتماع مناط كلا الحكمين، ثانيا ليس بين خطابي حكمي المجمع تناف في الدلالة فليس من المتعارضين. بناء على هذا نقول إذا قلنا بالجواز نحكم بوجود كلا الحكمين ولا كلام، لكن إذا قلنا بالامتناع لابد أن نأخذ بواحد من الحكمين أي بواحد من الدليلين. هل نعاملهما معاملة المتعارضين فنرجح واحدا من مرجحات باب التعارض، أم نعاملهما معاملة المتزاحمين فنرجح أحدهما من مرجحات باب التزاحم؟ بناء على ما ذكرنا من وجود الملاكين للحكمين وعدم التنافي في الدلالة بين الدليلين وعدم وجود تعارض بينهما، إذا قلنا بالامتناع لا نعاملهما معاملة المتعارضين، ولا يكون حالهما إلا كحال متزاحمين يتزاحم الملاكان المفروض وجودهما في هذا المجمع. والمفروض كما قلنا عدم التعارض بين الدليلين. إذن هنا ملاكان والمجمع لا يتحمل إلا حكما واحدا، والتعارض بمعنى التكاذب بين الدليلين منتف، فيتزاحم الملاكان، فإن كان أحدهما أغلب وأقوى قدم هذا الأغلب والأقوى، بلا فرق بين أن يكون هذا الأقوى مناطاً وملاكاً هو أيضاً الأرجح سنداً إحسانا أو دلالة، والآخر الذي ليس الأقوى مناطق، كون الآخر أرجى حسناً أو دلالتان لا يمنع عن تقديم هذا الأقوى مناطاً، لأن التقديم بأرجحية السند أو الدلالة حكم باب التعارض، والمفروض أن التعارض منتف فلا يعمل بهذه الأحكام، والمفروض وقوع التزاحم بين الملاكين فيعمل بحكم باب التزاحم، لذلك يقدم بأقوائية المناط ولو على حساب أقوائية وأرجحية الدلالة أو السند. إذن حكم باب التزاحم ملاحظة الأقوى وتقديمه، طبعا إذا لم يكن أقوى فكما قال في ذلك الأمر الثامن يحكم بحكم ثالث مثل التخيير أو الإباحة، لكن إذا كان أقوى يقدم الأقوى ويحكم على طبق الحكم الأقوى مناطا. هذا الذي قلناه من تقديم الأقوى والأخذ بحكمه هو فيما لو أحرز الأقوى منهما، وأما إذا اشتبه الأقوى فيعود المورد ليكون من باب التعارض لكن بالعرض، وذلك لأنهما حكمان على الامتناع لا يجتمعان، والأقوى لم يحرز منهما، وليس هنا إلا هذان الدليلان، دليلا صل مثلا ولا تغصب، ولسان كل منهما إثبات حكمه بالمطابقة. هذا بالمطابقة يقول يجب الصلاة، الحكم هو وجوب هذا المجمع، وذلك بالمطابقة يقول الحكم هو حرمة هذا المجمع باعتباره مصداق الغصب. هذا بالمطابقة، إذن بالمطابقة كل منهما يثبت حكما، وأيضا كل منهما ينفي حكم الآخر من جهة مقدمة خارجية. هذه المقدمة الخارجية هي ما ثبت في مسألة الاجتماع من امتناع اجتماع الحكمين. إذن بالمطابقة هذا يقول الثابت في المجمع حكمي، وبملاحظة نتيجة مسألة اجتماع وهو امتناع اجتماع الحكمين فهو أيضا ينفي الحكم الآخر، يعني يقول بالنتيجة حكم المجمع حكمي وحده، هكذا يقول هذا وذاك يقول مثل ذلك فيتكاذبان، لكن هذا التكاذب الذي يجعلهما متعارضين وتكاذب بالعرض وبمعونة هذه المقدمة الخارجية، إذ لولا المقدمة القائلة بالامتناع لأخذنا بلسان كل منهما ودلالته. هذا يقول حكم المجمع حكمي نأخذ به، ذاك يقول حكم المجمع حكمي نأخذ به، ويكون المجمع محكوم بالحكمين، لكن لما نتج عن مسألة الاجتماع نتيجة القول بالامتناع لم يمكن الأخذ بهما فتكاذبا وتنافيا، لذلك أسمينا هذا تعارضا بالعرض من جهة هذه المقدمة الخارجية، وإلا فنفس الدليلين من حيثهما قد بينا في ابتداء الكلام أنهما ليسا يتكاذبان ولا يتعارضان، فيشبهان من هذه الجهة دليلي صل الجمعة عند زوال الشمس من يوم الجمعة وصل الظهر في ذلك الوقت بالنسبة إلى الصلاة ظهر يوم الجمعة. عندي دليلان، أحدهما يدل على أن الواجب صلاة الجمعة، والآخر يدل على أن الواجب في هذه الأزمنة أزمة الغيبة حيث المبدأ لا تنافي بين هذين الدليلين، لأنه ليس من مانع عن أن يكون كلتا الصلاتين واجبة عليك في ذلك الوقت. فنأخذ بهذا ونأخذ بذلك ونقول يجب ظهر يوم الجمعة أن تجمع بين صلاتي الظهر والجمعة، وبعبارة أخرى إثبات هذا الدليل لوجوب صلاة الظهر لا ينفي ما عداه، وإثبات ذلك لوجوب صلاة الجمعة لا ينفي ما عداه، فلا تنافي بينهما، ويؤخذ بالأمرين الثابتين بهما. هذا من حيث المبدأ، ولكن قام الإجماع، بل قد يدعى أنها الضرورة، على أنه لا يجب في الوقت الواحد من الأوقات الخمسة أوقات الفرائض إلا صلاة واحدة، لا يجب أكثر من صلاة واحدة عند طلوع الفجر، لا يجب إلا صلاة واحدة عند غروب الشمس، لا تجب إلا صلاة واحدة. لا تقل لي عند غروب الشمس يجب صلاتان، المغرب والعشاء. أولا لأننا نقول عند غروب الشمس الوقت الأول مختص بالمغرب لا يجب صلاة، وثانيا حتى لو قيل إنه لا وقت مختص، الوقت كله مشترك، وإنما الواجب التقديم، نقول هذا كافٍ. إذا غربت الشمس وجب أولا ولو من باب التقديم في الوقت المشترك صلاة المغرب، لا يجب هنا غير صلاة المغرب صلاة أخرى، على أنه لا معنى لهذا التوهم أصلا. نحن نتكلم عن الأوقات الخمسة بلحاظ الصلوات الخمسة، في كل وقت تأتي به بواحد من الخمس لا يجب مع صلاة أخرى من غير الخمس. الخمس واضح أنها موزعة على الأوقات، وأنه تجب هذه الخمس في مجموع اليوم والليلة كفرائض، وأنه إذا دخل مثل المغرب، مثل وقت المغرب، مثل إذا حصل مثل غروب الشمس، يجب صلاة المغرب ثم يجب صلاة أخرى في وقت آخر بعدها، لا مع في الوقت الواحد لا يجب إلا صلاة واحدة. بهذه المقدمة الإجماعية أو الضرورية نقول لا يمكن حينئذ الأخذ بدلالة كلا الخبرين أو الدليلين، لا يمكن الأخذ بما دل عليه هذا وذاك من وجوب الظهر ووجوب الجمعة، لأن معناه وجوب صلاتين في وقت واحد. إذا يتنافيان ويتكاذبان بضميمة هذه المقدمة، كل يقول حينئذ وبالحاضر المقدمة إن الصلاة الواحدة الواجبة في ذلك الوقت هي هذه التي جاءت في هذا الدليل، ذاك الآخر يقول هي التي جاءت في ذاك الدليل الآخر، فيتكاذبان ويتعارضان. هذا يسمى تعارضا بالعرض، لأن ذات الدليلين من حيثهما لا تكاذب بينهما ولا تنافي، ولكن بضميمة مقدمة من الخارج يتكاذبان ويتنافيان. ذاك الناشئ من تنافي الدلالتين من حيثهما وفي ذاتهما هو تعارض الذات، تعارض ذات، وهذا الناشئ بسبب المقدمة الخارجية هو تعارض بالعرض. إذا قلت إذا أحرز الأقوى مناطا قدم، وأما إذا لم يحرز فلأننا قائلون بالامتناع والمجمع لا يحتمل إلا حكما واحدا، ولم يحرز أقوى أي واحد ليقدم، وليس إلا هذان الدليلان يقع التنافي والتكاذب بينهما بالعرض بضميمة مقدمة الامتناع، فيقع التعارض وتجري أحكام التعارض، فيقدم الأقوى دلالة إن كان، وإلا في الأقوى سندا. هنا قال إذا قدمنا أقواهما دلالة أو سندا بعدما دخلت المسألة في باب التعارض يكشف بدليل الإن عن أقوائية المناط. دليل الإن الانتقال من المعلول إلى العلة. ندعي أن الأقوائية في الدلالة أو في السند معلولة لأقوائية المناط، فإذا كان أحدهما أقوى دلالة أو سندا وقدم بهذا الوجه، استكشفنا من وجود هذا المعلول وجود العلة وكونه في الواقع أقوى مناط. هذا وقع محل إشكال في بعض الحواشي، وأنه لا ملازمة بين الأمرين، بين أن يكون هناك أقوائية في السند أو في الدلالة، وبين أن يكون هناك أقوائية في المناط. الأقوائية في الدلالة تابعة لنحو بيانه في مقام الإثبات، وقد يبين ما هو بيان أضعف دلالة من بيان ما هو أضعف مناطا، أو قد يروي ما هو أقوى مناطا رواة ثقات أو حتى حسنون أو فيهم حسن وثقة، وقد يروي ما هو أضعف مناطا رواة عدول أو حتى عدول من الفئة الأولى أو من المعدلين كل على الأقل بعدلين، فيكون ما جاء من دليل من خبر من نقل ينقل الأقوى مناطا أضعف سندا أو دلالة مما جاء بما هو الأضعف مناطا. لا ملازمة بين الأمرين، لكن يمكن توجيه كلام المصنف بأنه إذا كان للحكم قوة مناط في الواقع فإنه يكتسب بسبب ذلك أهمية عند الشارع بالقياس إلى غيره مما ليس بهذه القوة، فإذا اكتسب هذه الأهمية يأخذ حيزا أكبر من بيان الشارع ومن اهتمامه في مقام الإثبات والإيصال، فيتحدث عنه ويبلغه ويبينه في المناسبات المختلفة والمجالس المتعددة وأمام أشخاص مختلفين، في المسجد، في بيته، في الحج عندما يلتقي بالناس، في مكان آخر كان مدعوا إليه في منزل بعض أصحابه، وأمثال ذلك، لأنه قوي يكتسب الأهمية، ولأنه يكتسب الأهمية يهتم به في مقام البيان ويبين في مواقف ومواطن متعددة وبالألفاظ المختلفة، فينشأ عن ذلك قوة له في الدلالة من تكرار بيانه واختلاف ألسنة البيان، وقوة في السند أيضا
من كثرة الرواة الذين ينقلونه باعتبار أنه ذكر وبلغ في المجالس المختلفة وأمام حضور مختلفين. فهنا في هذا المجلس سمعه أشخاص غير الذين سمعوه في مجلس آخر ولو في الجملة، باعتبار أن المجلسين قد يشتركان في البعض من الحضور، لكن قلما تجد مجلسين أو أكثر يتفقان أو تتفق هذه المجالس في كل الحضور بالمطابقة، كل من كان هنا كان هناك وبالعكس، هذا نادر أو شاذ. حتى هناك اختلاف في الحضور في الجملة بين المجالس، فربما نقله ممن حضر هذا المجلس شخصان أو ثلاثة أو أكثر، ونقله مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر ممن حضر المجلس الآخر، ولم يتفق رواة هذا المجلس مع رواة ذاك المجلس، لم يكونوا نفس الأشخاص، وإن اشتركوا مثلا اثنان ممن روى من أهل هذا المجلس هم أيضا كانوا في ذاك المجلس ورووا، لكن أو سمعوه لم يحتاجوا بعد إلى روايته مرة أخرى بعدما رواه أول مرة، لكن ثلاثة أو اثنان أو أكثر من أهل المجلس الأول لم يكونوا في الثاني وكان غيرهم، فروى الثلاثة هؤلاء على ما سمعوا في المجلس الأول، وروى الاثنان أو الثلاثة الآخرون المختلفون عنهم على ما سمعوا في المجلس الثاني، فيتعدد طرق رواية هذا المعنى هذا الحكم القوي، وينشأ له بسبب ذلك الرحية في السند، الخبر الكثير الطرق أرجح سندا من الخبر القليل الطرق، الخبر الذي يرويه راو أو اثنان ليس كالخبر المستفيض الذي يرويه رواة متعددون، فضلا عما يزيد على ذلك بشرط أن لا يبلغ حد التواتر، لأن التواتر يجب القطع ولا تعارض بين قطع وغير قطع، نريد أن نتحدث في فرض التعارض ثم ترجيح أحدهما بقوة السند. نعم، لا يلزم من هذا الذي ذكرناه أن يكون رواة هذا الأقوى كلهم من العدول، يمكن أن يكونوا من الثقات أو الحسنين، ويكون حكم آخر غير أقوى ولم يهتم به هذا الاهتمام ولم تتعدد طرقه رواه عدول، اتفق في المجلس الذي تكلم الإمام عليه السلام بهذا الحكم وجود العدول فنقلوه. مسألة كون الرواة عدولا أو لا مسألة اتفاقية، من اتفق حضوره في المجلس من عدول أو ثقات، ثقات هو الذي يروي، نحن لا نتحدث عن الخصوصيات الاتفاقية، نتحدث عما هو دخيل في حصول قوة السند من جهة ما فرضنا من أهمية الملاك. أهمية الملاك وأقوائية المناط تستدعي تكثير البيان في المجالس المختلفة، فيستلزم تعدد الطرق بغض النظر عن خصوصية الرواة من حيث الثقة من حيث الوثاقة والعدالة. بهذا البيان يمكن القول إن كلام المصنف في الجملة يمكن قبوله، والإشكال الوارد في بعض الحواشي ليس في محله. إذن الملخص إلى هنا أنه بعد فرض وجود الملاكين في المجمع وعدم تعارض الدليلين يكون من باب التزاحم على الامتناع لا التعارض، فيقدم أقواهما مناطا، ذلك إذا أحرز. وأما إذا لم يحرز فالدليلان الدالان على الحكمين متعارضان ومتكاذبان بالعرض وبضميمة مقدمة الامتناع، فتجري أحكام المعارضة ويقدم الأقوى دلالة أو سندا إن كان، إن لم يكن يتخير بينهما. فإذا كان أقوى وقدم كشف منه بالإن أقوائية المناط. طبعا قلت إذا كان أقوى وأحرز قدم، إذا لم يكن أقوى أو إذا لم يحرز الأقوى يدخل في باب التعارض. ما قلت ومع التساوي يتخير بينهما، وإن كان يفترض ذلك، لكن هذا إذا أحرز التساوي واقعا. وأما إذا لم يحرز فبما أن المسألة تعود لتدخل في باب التعارض ويمكن حينئذ الترجيح بقوة الدلالة أو السند، وقبلنا بالمقدمة القائلة إن تقديم أحدهما من حيث الدلالة أو السند أي بمقدمات ومرجحات باب التعارض يكشف بالإن عن أقوائية المناط، إذن يمكن في صورتي إحراز الأقوائية وعدم الإحراز والعود إلى التعارض القول بأقوائية المناط على تقدير أن يترجح أحدهما على الآخر دلالة أو سندا فيكشف بذلك أقوائية مناطه. نعم إذا أحرزنا من الأول أنه من باب تساوي المناطين بحسب الظاهر لا يدخل في باب التعارض، لأن الحكم حينئذ ليس لهذا أو ذاك بل لشيء ثالث، فلا يتكاذب الدليلان فيما يدلان عليه من حكمين. وكذلك إذا لم يحرز أقوائية المناط ودخل في باب التعارض بضميمة مقدمة الامتناع ولم يكن مرجح سندي أو دلالي لأحدهما بل تساويا وتكافأا، فيكون الحكم هو التخير بين الدليلين، وعلى قاعدة المصنف من أن هذا المقام مقام الإثبات معلول مقام الثبوت، فكما كان رشحان أحدهما إثباتا بمرجح باب التعارض كاشفا بالإن عن رشحانه واقعا في ملاكه، كذلك تساويهما في باب التعارض وتكافؤهما يمكن أن يقال حينئذ يكشف بالإن عن تساويهما مناطا. فالخلاصة مع إحراز المناط مع إحراز أقوائية المناط يقدم الأقوى، مع إحراز التساوي يحكم بحكم ثالث كالإباحة ولا يدخل في باب التعارض لأن الحكم شيء ثالث غير ما جاء في الدليلين، فلا يتكاذب الدليلان بل يعلم حينئذ بحسب الظاهر بكذب كلا الدليلين. وأما إذا لم يحرز الأقوى فبضميمة مقدمة الامتناع، يعني لم يحرز الأقوى ولا التساوي، لم يحرز أن هنا أقوى أو أنهما متساويان وعلى تقدير أقوائية فأيهما أقوى، لم يحرز ذلك فبضميمة الامتناع يتعارضان، إذا دخل في باب التعارض يرجح بالسند أو الدلالة، فإن كان مرجح ورجحنا كشفنا قوة المناط في الراجح سندا أو دلالة، وإن لم يكن مرجح فتكافأ كشفنا تبعا لذلك عن التساوي أيضا في المناط. كل هذا الذي قلته هو في الدليلين المسوقين لحكمين فعليين. هذا يقول يجب هذا المجمع بالفعل يجب، وذاك يقول يحرم بالفعل، فالحال ما ذكرنا. وأما إذا كان أحدهما مسوقا للحكم الفعلي لكن الآخر سيق لحكم اقتضائي، ومعنى الحكم الاقتضائي أن الملاك موجود لكنه ليس مؤثرا بالفعل. سابقا ذكر هذا الكلام، وهناك ذكرت اعتراضا من البعض على المصنف أن هذا مسألة سوقهما للحكم الاقتضائي جميعا أو أحدهما، هذا مجرد فرض نظري، وإلا فليس بين أيدينا أدلة سيقت لأحكام اقتضائية، كلها سيقت لأحكام فعلية. قلت إذا كان المقصود من الاقتضائية ما يناسب المرتبة الأولى من مراتب الحكم الأربع التي بينتها في مناسبات مختلفة، فهذا كما قال ليس في هذه الأدلة ما يبين مثل ذلك. كل هذه الأدلة جاءت تقول صلي، حج، صم، افعل، لا تفعل بمعنى الفعلية، أي بمعنى بيان الحكم الذي فيه مقتضي كذا وصيغ على طبقه هذا القانون، وهو يبلغ الآن بداعي العمل لا لمجرد بيان أنه مشتمل على المقتضي، أن المقتضي لوجوب كذا أو لحرمة كذا موجود في الواقع، هذا صحيح. لكن الظاهر أن المصنف لا يريد بالاقتضائي مثل هذا، ولا معنى لأن يريد أو يحتمل في حقه أن يريد مثل هذا، بل يتحدث عن الأحكام التي سيقت كلها للفعلية، بمعنى أن الشارع بينها بداعي العمل بعثا أو زجرا. هذه على قسمين، بعضها لم يمنع مانع عن تأثير مقتضيه والأخذ بدليله بالفعل فكان فعليا، وبعضها منع مانع عن تأثيره بالفعل والأخذ بدليله فيكون اقتضائيا بهذا المعنى الفعلي، المانع عن تأثيره مانع، مثل في مسألة الضدين وتقديم الأهم، فإن الآخر ليس حكما اقتضائيا بمعنى مرتبة الحكم الأولى لكنه اقتضائي بمعنى الاشتمال على الملاك، حكم مثل وجوب الصلاة مقابل إزالة، حكم بلغ من الشارع بداعي العمل فهو فعلي وفيه الملاك بلا إشكال، لكن منع في هذا المورد عن تأثير ملاكه وصيرورته منجزا فعليا الفعلية تقديم الأهم المضاد له الذي لا يمكن معه الأخذ به لأنه لا يمكن جمع بينهما، هذا المعنى من الاقتضائي. إذا كان هذا هو المراد قد يقال لا مانع من أن يكون في هذه الأحكام الفعلية التي بين أيدينا وبالتحديد فيما ورد منها يجتمع أو فيما وردا منها يجتمعان في مجمع واحد كما في محل كلامنا في مسألة الاجتماع مثل صلي ولا تغصب، لا مانع من أن يكون تارة كل منهما بحسب الفرض فعلية وأخرى بحسب فرض آخر، أحدهما فعلي والآخر اقتضائي بهذا المعنى الذي ذكرت. كلاهما في الأصل فعلي، يعني لما بين وحده بين بداعي العمل، لكن لما اجتمع وبلحاظ المجمع وبضميمة مقدمة الامتناع حيث لا يمكن الأخذ بهما جميعا والحكم بهما على وجه الفعلية جميعا، نقول ربما يكون في دلالة أحدهما ما يفيد أنه بالقياس إلى هذا المجمع لم يكن إلا اقتضائيا ربما، لكن بهذا المعنى من الاقتضائية. لعله يمكن توجيه كلام المصنف بهذا الشكل. على كل ما تقدم من تفصيل مرتبط بالمسوقين لحكمين فعليين، وأما لو كان أحدهما مسوقا لحكم اقتضائي فمن الواضح أن الحكم الاقتضائي لا يثبت على وجه الفعلية ولا ينافي ولا يزاحم ذاك الآخر الفعلي. لو صرح الشارع فقال تجب الصلاة على وجه الفعلية، يحرم الغصب على وجه الملاك والاقتضاء غير المؤثر بالفعل لمانعية مزاحمة وجوب الصلاة وتقديمه عليه، لو صرح بهذا المعنى لم يكن بينهما تناف، ولم يكن النتيجة إلا أن المقدم هو هذا الذي هو على وجه الفعلية. كذلك نصنع نحن إذا أحرزنا أن أحدهما للاقتضاء والآخر للفعلية، نأخذ بما كان مسوقا لحكم اقتضائي، وأما إذا كانا جميعا مسوقين لحكمين اقتضائيين لا فعلية لواحد منهما فحينئذ لا يصلح الأخذ بهذا فعلا ولا بذاك، وينتفي الحكم رأسا من جهة الدليل، لا دليل لفظي اجتهادي على شيء من الحكمين في المسألة. وبما أنه حسب الفرض ليس في المجمع إلا هذان الدليلان فتصبح المسألة فاقدة الدليل الاجتهادي ويرجع فيها إلى الأصل العملي. هذا ملخص ما أراده في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يتعرض لها في هذا التنبيه. قال الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، والمقصود من بعض المقدمات الأمر الثامن من الأمور التي قدمها أمام مسألة الاجتماع، بل والأمر التاسع أيضا لأن فيه تتمة لما ذكر في الأمر الثامن. هنا قد مر أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، على الامتناع على الجواز نأخذ بالحكمين، واضح أنه لا تنافي ولا تعارض. على الامتناع هم قالوا يدخلان في باب التعارض، هو يقول لا تعارض، تعارض الدليلين. بما هما دليلان؟ حاكيان كاشفان، يعني دليلان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سند، يعني كي تجري أحكام التعارض، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين. لماذا؟ أولا لأن ملاك كلا الحكمين موجود، ثانيا لأن هذين الخطابين لا تكاذب بينهما، إذن لا تكاذب ولا تعارض بين الدليلين، ولكن ملاكان لا يجتمعان بسبب ما أثبتنا من حكمان لا يجتمعان بسبب ما أثبتنا من الامتناع، ولكل من الحكمين ملاكه بحسب الفرض. فالحكم الواحد الذي يقدم هو ما يغلب ملاكه أو الثالث عند التساوي، فيقدم الغالب منهما أي الملاكين. وإن كان الدليل على مقتضى الملاك الآخر مقتضى الملاك الآخر ما هو؟ الحكم، لأن الملاك مقتضي وعلة ومقتضاه ومعلوله هو الحكم، فيقدم الملاك الغالب منهما أو المؤثر، هو عبر بالمؤثر والمقتضي من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب من المؤثرين والمقتضيين، وإن كان الدليل على مقتضى المؤثر والمقتضي الآخر من الحكم دليلا أقوى من دليل مقتضى الغالب من المؤثرين والمقتضيين، واضح؟ من دليل الحكم الذي هو مقتضى الغالب، حتى لو كان ذاك أقوى يقدم مقتضى الغالب، لكن هذا فيما أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض وإلا يحرز الغالب. لكن عبارة وإلا يحرز قد يقال تشمل صورتين، صورة الاشتباه وصورة إحراز التساوي، والمراد للمصنف هنا بحسب ما أفهم صورة الاشتباه، لم نعرف أقوى من غير أقوى، ولم نعرف التساوي، لم نعرف هناك تساوي أو أقوائية، وعلى تقدير الأقوائية ما هو الأقوى، لأنه لو أحرزنا التساوي فبحسب ما ذكر من أنه من باب التزاحم، القاعدة في باب التزاحم عند إحراز التساوي الأخذ بالتخيير بينهما، يعني يحكم بحكم ثالث، وهو كان صرح في ذلك الأمر أنه مع التساوي يؤخذ بحكم ثالث، يحكم بحكم ثالث، إذا كنت تذكر من ذلك الأمر الثامن. بناء عليه إلا يحرز الأقوى ولا يحرز أيضا التساوي ويشتبه الحال، كان بين الخطاب تعارض، بين الخطابين تعارض، فالمناسب إذن أن يقال يؤخذ بالأقوى أو بمقتضى الغالب والأقوى مناطا وتأثيرا مع إحراز غالب، وبحكم ثالث مع التساوي، وأما مع الاشتباه فبين الخطابين تعارض، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، هذا حكم باب التعارض، إن كان أقوى دلالة أو سندا، وإلا تخير بينهما. وبطريق الإن عند التقديم دلالة أو سندا يحرز به بهذا التقديم أو بالأقوائية سندا أو دلالة، أن المدلول الحكم المدلول نفس الحكم أقوى مقتضيا ومناطا. بينا هذه الملازمة كيف يمكن أن تصور. أما مع التساوي فعلى هذه القاعدة يمكن أن يقال يحرز سواء مع التساوي دلالة وسندا تكافؤ المتعارضين، فيحرز تساوي المناطين أيضا، هذا لازم كلامه. هذا التفصيل بهذا الشكل ما رأيته فالتفت له وتأمل فيه. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا يكون كل منهما متكفلا لحكم فعلي، هذا أيضا يشمل صورتين، مرة واحد متكفل لحكم فعلي والآخر لإقتضائي، ومرة كلاهما متكفل لحكم إقتضائي، فصلهما فقال وإلا إلا يكونا جميعا للفعلي، فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك أي للحكم الفعلي منهما، لو كان في صورة أن يكون واحد للفعل وواحد للإقتضائي، وإن لا يكون متكفل للفعل منهما بل كان جميعا للإقتضائي، فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين.